وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. نعم، معنا اليوم الدرس الثالث من كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا عند قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة، ولا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحرق أن يستنتج من هذا من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا، لقد أبعد النعجة وهو إما مروج وإما مدلس. لقد أبعد النجعة وهو إما مروج أو مدلس، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
يقول الشيخ رحمه الله في لازم مقالة هؤلاء النفاه: إذا كان يعني قولهم هذا من لوازمه لوازم باطلة، يقول أن الكتاب والسنة لا يكون هدى للناس ولا رحمة ولا نور ولا شفاء لما في الصدور، لأنه ما أوضح باب الأسباب والصفات وجعله مشكل على الناس لا يعرفون معاني الكتاب والسنة، كما يقول هؤلاء النفاه أو يقول هؤلاء المفوضة أو من يقول بقولهم. فلازم قولهم أن الكتاب والسنة ليس هدى ولا رحمة، والله عز وجل وصف الكتاب بأنه هدى ورحمة ونور وتبيان لكل شيء، ثم بعد ذلك يأتينا بأشياء لا هدى ولا نور ولا نفهم منها شيء. معناتها أن هذا القول يعني لازمه من لوازم الباطلة يعني المبطلة لهدي الكتاب والسنة. قال: ولأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب ولا السنة. هم ماذا يقولون مثلا؟ ينفون صفة العلو لله عز وجل، أو ينفون صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، ثم يستدلون على ذلك بما لا نصه ولا ظاهره يدل على ما يقولون، وفي المقابل يتركون النص أو الظاهر الذي يدل على خلاف ما يقولون. كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله على مسألة العلو أن النص ثابت في آية إثبات صفة العلو لله عز وجل، ثم هم لما يتأولون هذا النص يذهبون إلى كلام الله عز وجل فيستدلون بما لا هو لا نص ولا ضلال على ما يقول، معناته تكون الواضح البين الذي هو هدى، ثم يتعلقون بأشياء لا تدل على مذهبهم أبدا، كقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ان الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، فينفون بناء على ذلك الصفات ولا يثبتون منها شيء، بناء على ان الله سبحانه وتعالى لا يشابه احد فينفون الصفات، لانهم يعتقدون ان الصفات هذه اذا اثبتناها يلزم منها التشبيه، ولذلك قالوا الله سبحانه وتعالى لا يثبت شيء من الصفات، وتاولوها او ردوها او فوضوها، ثم زعموا ان القران يدل على ذلك. يعني هل تعلم له سميا؟ هل تدل من قريب أو من بعيد على نفي صفة من الصفات؟ لا تدل. كيف يتعلقون بها ثم يتركون قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء إلى يصعد الكلم الطيب، يتركون مع وضوحها وبيانها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أحيانا الإنسان تنتكس عندها الحقيقة فيصبح الحق باطل والباطل حق، نسأل عافية السلام. يترك النص الواضح البين ثم يتعلق بنص آخر لا يدل على نص من القرآن، لا يدل على مذهبه لا من قريب ولا من بعيد. يقول: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة وهو إما مرغز وإما مدلس. يعني أبعد عن الحق شيئا بعيدا. لما واحد يقول لك أن الله سبحانه وتعالى ليس فوق العرش جل وعلا ولا فوق السماوات، الدليل، قال الدليل هل تعلم له سميا، يعني هل هذه فعلا تدل على هذا الامر؟ اذا معناته ان الله سبحانه وتعالى السنة يلزم على قول هذا أن فيه تدريس أو فيه إلغاز، لأن لما يجيك اللغز في عبارة تدل على معنى بعيد تحتاج إلى التفكير والاجتهاد والبحث عن المعاني التي يريد فيها هذا اللغز، يكون هذا القرآن مثله أعطانا لغز هل تعلم ولو سمية؟ يقول هذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس فوق السماوات. يأتي آخر يقول هذا إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصر. يأتي ثالث يقول أن الله سبحانه وتعالى على هذا أن الله ليس بموجود وأن الله ليس بحي، وهكذا. لأنه الذي جعلك تقول هذا القول في إنكار العلوم يجعل آخر يقول هذا القول في إنكار سمع الله وبصره، يجعل الثالث في إنكار حياة الله سبحانه وتعالى ووجود الله عز وجل. واضح؟ فلا يمكن أبدا أن القرآن يدل على إنكار العلوم بهذه الآية أبدا، لأن هذه أشبه باللغز وأشبه بالكلام اللي ما يفهم. يعني لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دل أمته على الهدى وبين لهم دين الله عز وجل يأتي لهم بمثل هذا الكلام البعيد كل البعد على ما يفهمونه، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بماذا؟ بظواهر النصوص، هم لا يعرفون بواطن النصوص على ماذا تدل، يخاطبهم بظاهر النص فهم يأخذون بظاهر النص كما دل على ذلك القرآن والسنة. وقال لازم هذه المقالة
أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمل وضلالا.
نعم، لازم هذه المقالة أيضا الذي لا يستطيعون الانفكاك عنه ولا الهروب منه، لازم هذه المقالة ترك الناس بلا نبي ولا رسول أحسن، وترك الناس بلا كتاب أفضل. لماذا؟ لأن لازم مقالتهم أن هذا الكتاب يقتضي التشبيه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أحاديثه تقتضي التشبيه، والتشبيه عندهم حكمه كفر، صح؟ فمعناته أن ظاهر النصوص من الكتاب والسنة الكفر، فترك الناس بلا كتاب ولا سنة أفضل، صح؟ لأن على هذا القول إذا كان ظاهر الكتاب والسنة يقتضي الكفر والتشبيه فترك الناس بلا كتاب ولا سنة أفضل، لأن الناس هم العقول يجتهدون فيثبتون ما شاءوا وينفون ما شاءوا كما هم يفعلون الآن. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا وما لا فتوقفوا فيه أو ينفوه.
يعني سبحان الله، كما ذكر المصنف رحمه الله، كيف لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر ظواهر النصوص لا تعتقد بها؟ لأنه واجب عليه التبيان للناس ما يتركهم في الضلال يأخذون من هذه النصوص التشبيه، كان واجب عليه ولو مرة واحدة أن يقول لهم لا تأخذوا بنصوص الصفات ولو مرة واحدة. طيب إذا ما بين هذا عليه الصلاة والسلام، أقل القليل الواجب على أصحابه أن يقولوا للأمة بعدهم لا تعتقدوا ظواهر النصوص فإن الرسول كان ينبهنا على هذا الأمر، لم يقولوا هذا. طيب الذي بعده من التابعين كان الواجب عليهم أن يقولوا لا تعتقدوا ظواهر النصوص لأنها تقتضي التشبيه. إذا فلازم هذه المقالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين البيان المبين، وأن الصحابة خانوا الأمة فما بلغوه وإنما يعني بلغوهم هذا الكتاب وهذه السنة التي ظاهرها التشبيه، وأن التابعين على هذا المنهج سواء بسواء. ولا شك أن هذا يعني لازم هذه المقالة اتهام السابقين كما ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق، اتهامهم يعني الضلال المبين، وهذا لازم أيضا اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ابن أبي دؤاد ناظره الكناني وغيره عند الواثق والمعتصم وقال له هذه المقالة أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال بل جهلها. قال يا أمير المؤمنين إن هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يجهل ما استطاع. قال أقلني. قال علمها أم جهلها؟ قال بل علمها. قال علمها عليه الصلاة والسلام ثم بينها أو كتمها. يا أما أنه بين هذا الدين هذا الباب باب الصفات أو كتمه، مقالة اللي قوله في خلق القرآن، يا أما علم الرسول أو جهله أحد هذين الأمرين قطعا أنه سيقول العلم، لأن جهله هذه كفر. طيب هذا الذي علم الرسول أن القرآن مخلوق كما يدعي الحجة لهما؟ إن قال بينه قيل له
الدليل.
أخرج لنا من البخاري ولا مسلم ولا أي كتاب من كتب السنن أن الرسول قال إن القرآن مخلوق. فإن قال كتمه فهذا اتهم الرسول بكتمان الدين، وهذا أيضا كفر، لأن اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيانة. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالله عز وجل أمر أن يبلغ هذا الدين، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بلغها أظهر لنا، لم يكن فأنت اتهمته بالكتمان. إذا هذه المقالة لم يقلها رسول الله ولم يعتقدها الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الأمر، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا أحاديث ظاهرة التشبيه ثم يتركنا هكذا نعتقد ظواهرها الذي هو عندهم لازم الكفر بالله عز وجل، لماذا لم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان ظاهره يقتضي التشبيه وهو كفر، فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا شيء ظاهر الكفر، وإن كان هذا لا ليس بظاهره كفر، فإذا نحن نأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان التأويل هو الصواب لكان الرسول بين ولو مرة واحدة أن هذه الأحاديث لا تأخذها على ظواهرها، وإنما اجتهدوا بأقيسة عقولكم، اجتهدوا وتأولوها أو فوضوها، أو يقول هذا واحد من الصحابة، واحد من آلاف الصحابة واحد يبين هذا الأمر، أو من التابعين، بل الذي ورد عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يثبتون الصفات، وأن التابعين كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها يعني على ظاهرها. لكن احذروا من هذا الأمر له تكييفها، قالوا بلا كيف يعني ظهر امشي على ظاهرها وأثبتها على ظاهرها، لكن لا تعتقد أن لها كيفية تشابه كيفية المخلوقين، لأن هذا هو الممنوع. ثم قال:
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
يعني الشيخ رحمه الله يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة، ثم هل أخبرهم هكذا وسكت؟ لا، بيّن لهم أن الفرقة الناجية ما هي أو من هم. قال: مثلا تمسكوا بكتاب الله لن تضلوا، قال كتاب الله، وأنه عليه الصلاة والسلام قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، معناته لما بيّن الفرقة الضالة بيّن الفرقة الناجية وصفات هذه الفرقة الناجية. كذلك في باب الأسماء والصفات، هل قال عليه الصلاة والسلام ما تعتقد بظواهرها؟ هل نبههم إلى أنهم يقول يعتقدون بيقيسة عقولهم؟ لا، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. إذا فنحن نأخذ بظواهرها كما أمرنا، كما خاطبنا الله عز وجل به، ونأخذ ظواهرها كما خاطبنا بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وطلاب الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام والجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان، وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن هبان بن سمعان، وأخذها هبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أصل هذه المقالة مقالة التعطيل هي عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو أول من أنكر كلام الله عز وجل وقال إن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فأنفى الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنكر كلام الله عز وجل لموسى، ولذلك طلبه بن أمية حتى أمسكه خالد بن عبد الله القسري، ثم خطب في الناس يوم عيد الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبحه في أصل من بحر. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولذلك أثنى عليه السلف بفعله هذا، وقد كان جملة منهم في عهده ولم يعرف عن أحد منهم أنه أنكر هذا الفعل، أو شنع عليه في فعله هذا أنه قتل الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا كما يقول ابن الطيب رحمه الله وعلى وفي عصره كانت نهاية بني أمية، لأن هذا الجعد بن درهم كان هو مربي مروان اللي سمى مروان الجعدي أو سمى مروان الحمار، وسمي مروان الحمار لأنه كان لا يفتر عن قتال خصومه، وكان سمى مروان الجعدي لأن الجعد هذا هو مؤدبه. وانتهى حكم بني أمية على رأس هذا المعطل الذي يعني كان سببا في زوال دولتهم. وهكذا فإن أمثال هذا الرجل تزول بهم الدول لأنه وباء على الأمة وسبب لفسادها. وهذا جعد ابن درهم كما قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي القربان. فلذلك شكر العلماء والأئمة على هذا الفعل. وجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري كما ذكر. ثم هذه المقالة لم تنتهي بموته لأنه ألقاها إلى جهة من صفوان ونسبت إلى جهة من صفوان، أي كلام الجعد هو أول من قالها لأن الجهم هو من أظهرها وانتشرت عن طريقه لأن هذا أظهرها قتل، لكن ذاك بقي على مذهبه مدة طويلة ونشرها. واضح؟ وأحيانا تنسب البدعة إلى قائلها وأحيانا إلى مكانها وأحيانا إلى فعل. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تنبيه مهم في نسبة المذاهب إلى أهل العلم. كان يقال مثلا أنا عقيدتي على عقيدة ابن حنبل وأن هذا مرضي عند العلماء، وكان العلماء يقولون نحن على عقيدة أحمد، هل هذا مثل قول من على عقيدة الجهم؟ يقول لا، إنما نسبت السنة لأهل السنة لأنها مظاهر ظهرت بهم، يعني ظهرت السنة بهؤلاء القوم فلذلك نسبت السنة إليهم، وإلا فإن السنة سنة محمد عليه الصلاة والسلام، واعتقاد أحمد هو ما كان عليه الأئمة قبل أحمد، لكن هؤلاء البدع نسبت إليهم فيقال جهمي على وجه الذم. لماذا؟ لأنهم أظهروا البدعة ولم يظهروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ الجهم بن صفوان وكما قال السلف رحمه الله اشتق الله له من اسم اشتق اسمه من جهنم عافانا الله واياكم منها، فكان هو جهم واشتق من جهنم. وكان جهم صفوان في اول امره مضطرب ينكر الصفات، ثم اتى فناظر السمنيه كما ذكر ذلك الامام احمد رحمه الله فرد على الزنادقه الجهميه فناظرهم وكانوا قوما يشكون، مذهبهم قائم على الشك والقول بقدم العالم وتناسخ الارواح، ومنهم اناس ينكرون البعث والجزاء. فناظرهم فهم لا يؤمنون الا بشيء محسوس، الا شيء يحسي يلمسه او يراه شيء محسوس حتى يؤمن به. فانكروا الله عز وجل، يعني انكروا صفات الله عز وجل لانهم لم يروا الله سبحانه وتعالى. فاخذ يناظرهم الجهم صفوان ثم شك في الله سبحانه وتعالى بعدما نظرتهم 40 ليلة فلم يصلي 40 ليلة كما ذكر ذلك الإمام أحمد، وذكر جماعة من السلف على الإمام أحمد أنه نسبه إلى جهة صفوان. ثم أخذ حجة من حجة النصارى في قولهم أن الروح لا تشاهد وأنها ليست بمحسوسة وليست لها صفات، فأخذ أن الله سبحانه وتعالى موجود لكن ليس له صفات مثل الروح التي موجودة لكن لا نعرف لها صفات، فأنكر صفات الله عز وجل كلها. يقول الإمام أحمد رحمه الله أخذ ثلاثة آيات من المتشابه، يعني مما يشتبه أمره على الناس وتعلق بها في نفي الصفات. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله يقول عز وجل: والله في السماوات لا تدركه الأبصار ليس كمثله شيء، احتج بها على نفي الصفات وكلها حجة عليه وليست له. ولذلك كان الجهم صفوان يقول في قول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول ليتني استطعت أن أحكها من المصحف اللي هي وهو السميع البصير، لأنها تناقض مذهبه ليس كمثل شيء لكن وهو السميع البصير، فهو السميع البصير له صفة السمع والبصر لكن ليس فيها تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وهو الله في السماوات ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن المراد بها ألوهية الله في السماوات والأرض، وإلا فإن الله عز وجل في العلو. وبعضهم يقرأ هو الله في السماوات ثم يقف ثم هو في الأرض يعلم سركم وجهركم. الثالثة لا تدركه الأبصار ليس فيها إنكار رؤية الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى تدركه الأبصار معنى لا تدركه لا تحيط به كما بينا في الواسطية، وأن الإدراك قدر زائد على الرؤية كما في قول عز وجل قوم موسى قالوا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ كلا إن ربي إن معي ربي سيهدين، فهم قالوا في أول آية ماذا؟ فلما ترى جمعان يعني رأى هذا هذا. ثم قال كلا إن لما قالوا إننا مدركون قال كلا فأنكر الإدراك ما أنكر الرؤية لأنه يراهم الآن، فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية، قدر زائد على الرؤية. هذه الآية التي استدل بها جهم صفوان وفي إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. وتلاحظون أنهم لا يستدلون إلا بشيء عام لا يدل على مثلهم، وأنهم في المقابل يأتون إلى الشيء الواضح البين فماذا يصنعون به؟ يتأولونه ويردونه. قال الشيخ رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل إنما مأخوذة من يهود النصارى، كما قلنا جهم صفوان أخذ مقالة هذه من السمنية وأخذها من اليهود، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن جعد بن درهم أخذ مقالة عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، ولبيد بن أعصم هو اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك كان السلف كثيرا ما يرددون هذه المقالة أن سلسلة الجعد بن صفوان والجعد بن درهم تنتهي إلى اليهود، وسلسلة أهل السنة والجماعة تنتهي إلى جبريل إلى الله جل وعلا. فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى له صفة كذا وكذا، والدليل حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، وهم حجتهم هؤلاء اليهود والنصارى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حجر قذة بقذة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتم. قال: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن. لذلك يقول العلماء، نبع على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع منها الاقتضاء، أن أهل البدع أن ما من بدعة ظهرت إلا ولها أصل عند اليهود والنصارى، كما قال داود بن أبي هند قال: إياكم والقدر فإنها مقالة النصارى، أول ما ظهرت ظهرت في البصرة مقالة القدر، أخذوها من نصارى البصرة ثم تأثروا بها ثم نشروها. وهكذا هذه المقالة أخذها عن هذا الساحر، ومقالة التصوف أخذت عن الهنود وعن البوذية وعن هؤلاء الذين يعني يجتهدون في صفاء النفس الذين يسمون التصوف والاختلاء بالنفس والجلوس لوحدهم. الشاهد: ما من مقالة لأهل البدع إلا ومردها إلى الملل السابقة، نعم، كما سيأتي تنبيه عليه بكلام شيخ الإسلام رحمه الله.
طالب،
نعم،
قال: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس أسمى علم.
نعم، يقول أن جعل بدرهم أخذها كان من أهل حضران، وأهل حضران يكثر فيهم الصابئة ويكثر فيهم أهل هذه المقالة مقالة الفلاسفة، كما ذكرنا أخذها عنهم ثم نشرها ونسبها إلى دين الله عز وجل. والنمرود كما ذكر شيخ الإسلام هنا أنه ملك الصابئة الكنعانية، كما أن كسرى ملك الفرس وفرعون ملك المصري. ليس النمرود اسم رجل يعني اسم عدم، إنما هو اسم جنس يطلق على كل من حكم، يعني مثل ما يقال في زماننا رئيس جمهورية، ليس مقصود به شخص بعينه، لا، إنما كل من حكم هذه البلاد يسمى رئيس جمهورية أو ملك أو أمير أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: كانت الصابئة إلا قليل منهم، إذ ذاك على الشرك وعلماءهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل.
تقدم الكلام على الصابئة، وأن العلماء اختلفوا فيه، فقيل أنهم أتباع النبي وقيل أنهم على التوحيد، ثم أطلق الاسم على هؤلاء المشركين مثل اليهود كانوا أتباع موسى لكنهم حرفوا وبدلوا فأصبحوا بعد ذلك كفار، وكذلك هؤلاء الصابئة. نعم.
قال ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أن ليس لهم إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث بهم إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعل أخذها عن الصابئة الفلاسفة.
نعم، يقول مذهب النفاة من هؤلاء يعني مثل أمثال جهم وغيره أو هؤلاء اللي كانوا الكلعانين والصابئة أو الفلاسفة الذين كانوا في عهدهم، مذهبهم قالوا مذهب هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية، ليس له إلا صفات السلب. الصفات السلبية اللي هي يقول اللي فيها النفي، يقول لا تأخذ سنة ولا نوم، ليس بكذا وليس بكذا، هذه تسمى صفات سلبية، لأن الصفات على ما عند أهل السنة سلبية وصفات مثبتة، والمثبتة مثل الرحمن على العرش استوى وغير ذلك. يقول ليس له من الصفات سلبية أو إضافية. إضافية كما ذكرنا أنها ما يتوقف فهمها على فهم الآخر، مثل البنوة يتوقف فهمها على فهم الأبوة، فلا تعرف ما معنى الابن إلا حينما تكون أب فتعرف معنى الابن، فهم يعني يعتقدون بالقرب هذه الصفات الإضافية كما سيأتي التنبيه عليه. قال أو مركبة منهما، يعني مركبة من الصفات السلبية أو صفات السلوك والإضافية، فيقولون ليس بجوهر ولا عرض، ليس فوق العالم ولا تحته، ليس كذا ليس كذا. فنعرف أن الصفات الإضافية مثل الفوق، نعرف الفوق بإيش؟ بمعرفة السفل أو التحت، صح؟ فهذه صفة إضافية. هم يأتون إلى الصفة المركبة بينهم بين إضافية وسلبية، فماذا يقولون؟ ليس فوق ولا تحت، فيدخلون السلب عليها، واضح؟ هذا اعتقادهم السابق. أتى هؤلاء فأخذ نفس المقالة، فإذا قلت له أين الله؟ قال الله سبحانه وتعالى يوصف العلو ولا بالسفل، ليس فوق ولا تحت ولا داخل عالم ولا خارجه، وأن الله ليس بجوهر ولا عرض، وليس له جارحة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ويعتقدون أن هذا هو غاية المدح لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن القرآن لم يأتي بهذا، إنما أتى بالإثبات، ولا يأتي النفي أو السب في القرآن إلا إما لدفع تهمة وتوهم، كقولهم وما مس كقوله جل وعلا ما مسنا من لغوب لدفع التوهم عن الله عز وجل واتهامه أنه تعب فاستراح، أو لأجل إثبات كمال ضدها. ولا يظلم ربك أحدا، لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. فهم يأخذون هذا المذهب، مذهب الصفات السلبية أو الصفات الإضافية أو المركبة بينهما، يعتقدون هذا الاعتقاد. ولذلك لما تقرأ من بعض كتب هؤلاء المتكلمين ما تجد فيه إثبات صفات، إنما تجد ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وهذا عند العلماء يقول ليس بمدح. يعني ذكرنا لكم سابقا أن الإنسان لما يقال أنت لست بجبان ولست ببخيل ولست بغبي ولست بكذا، هذا ما هو مدح له. لو دخل رجل على رجل يعظمه والناس تنظر أنه معظم وقال له هذه الصفات فيك، أنت لست ببخيل ولا جبان ولا كذا ولا كذا، واضح؟ يقول هذا ما مدحتني أنت، ما ذكرت فيني صفة المدح، إنما لو قال أنت شجاع وكريم وأنت كذا وكذا يعتقد في نفسه أن هذه الصفة مدح له. فهل يظن أنك لما تقول عن الله عز وجل أن الله ليس بكذا وليس بكذا، هل هذا مدح؟ المدح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حي ستين، هذا المدح، حي ستين، يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما إليه صفرا، فيبين لك صفة الله يمدح بها أنه حي ستين، وأن من حيائه يستحي أنك ترفع يديك وتلح على ربك بالدعاء ثم ترجع إليك صفر ما تأخذ شيء. ما قال إن الله ليس بكذا وليس بكذا ثم افعل كذا، لا، إنما قال إن الله حي ستين، فأثبت الصفات مدحا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. لما نظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات.
نعم، أبو نصر الفارابي يسمونه المعلم الثاني، وشيخ الإسلام تيمية له كلام كثير فيه، ورجل فيلسوف نسأل الله السلامة، بعيد كل البعد عن دين الإسلام، لكن بعض الناس يجهل حقيقة فيعظم يظن أنه من فلاسفة الإسلام. نعم، هو من فلاسفة يعني البعيدين كل البعد عن الإسلام، وليسوا من الإسلام في شيء، والفلسفة ليست من الإسلام في شيء، لا سيما فلسفة هؤلاء القوم. كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله أن الفلسفة أس الزندقة، وذكر هذا جمع من العلماء رحمهم الله. قال وأخذ عن الفلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذ الجهم كذلك كما ذكر الإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لما ناظر السمنية هؤلاء، وذكر الشيخ رحمه الله أنهم يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. نعم.
قال: فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابين وإما من المشركين. ثم لما عُقب
أيهما أحب إليك، أن يرجع سندك إلى يهود إلى نصارى وصابي، أو يرجع سندك إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ فرق بين هذين الفريقين، فاختر إلى أي الطائفتين يعني تميل.
قال: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاغ مع ما ألقى الشيطان في قلوب الطلاب ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المدرسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحاكم وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم.
يعني هذه المقالة ظهرت أكثر لما عُرِبت كتب اليونان. كتب اليونان عُرِبت في عهد المأمون، استجلبها ثم عربها، فانتشر الفلسفة بين بعض المسلمين، ثم قالوا بمقالة الفلاسفة الأول أرسطو وأفلاطون وغيره، وقالوا بمقالة الإنكار وعلم إثبات صفات الله جل وعلا، وانتشرت هذه المقالة بعد ذلك. يقول: لما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، لأن مذهب إنكار الصفات هو مذهب الجهمية، وكان السلف رحمه الله أي واحد ينكر الصفات صفة العلو أو صفة الكلام يكون هذا جهمي، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في الواقفة جهمية، الواقفة يقول فيهم جهمية، والواقفة ماذا يقول؟ يقول القرآن كلام الله ونقف، لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، يقول هؤلاء جهمية. فما ظنك، هذه مقالة واحدة، فما ظنك بمن يقول بمقالات الله تحصن مقالات الجهمية في إنكار صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن نسبة إلى التجهم أعظم وأعظم. يقول: هذه المقالة يعني أظهرها أكثر بشر بن غياث المدريسي، أظهر هذه المقالة ودعا إليها، ولذلك انبغى له السلف في التحذير منه والطعن فيه، وبعضهم كفره وبعضهم ضلله ونسب إلى مقالة جهم ابن صفوان. والطبقة التي كانت في زمانه أو بعد زمانه كالإمام مالك رحمه الله وسفيان بن عيينة وابن المبارك رحمه الله لهم كلام كثير في هؤلاء الجهمية، كما قال يعني الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، ومقالته الرحمن على عرش استوى تعرفونها. وسفيان بن عيينة رحمه الله في قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ قال: هي بعلمه، معنى بعلمه، لأن ابتدأ أول آية بالعلم وختمها بالعلم، فأثبت صفة العلم لله وأنكر مقالة الجهمية أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لأن يقول أن الله في كل مكان. أول من قال بالحلول هم هؤلاء الجهمية، كما ذكر ذلك ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة في الرد على الجهمية، رد على هؤلاء الجهمية الحلولية الذين يقولون أو لازم قولهم أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى حال في كل أحد، لأنهم يقولون أن الله في كل مكان. ثم أتى ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن مبارك الإمام الشهير، فقال مقالته المشهورة: إنا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. ولذلك يقول ابن بطة رحمه الله وغيره يقول: صدق رحمه الله، فإن لكلام الجهمية ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى كثير منهم لم ينكر صفات الله عز وجل وإنما أثبتها، لكن هؤلاء الرسل عليه السلام يعتقدون بتعطيل الله عن الصفات. فلذلك لما أتى أحد الناس إلى المبارك وقال: قد خفت الله من كثرة ما أدعو على هؤلاء الجهمية، قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وابن المبارك هذا من يعني من خيار علماء زمانه، وكان يقول ابن حجر رحمه الله في التقريب يقول: جمعت فيه خصال الخير. ما هي خصال الخير؟ تعرفها كلها مجموعة فيه ابن المبارك رحمه الله. وكانت مقالة مشهورة في هذا الجهمية وتكفيرهم والطعن عليهم، حتى كان يقول: الجهمية كفار، الجهمية كفار. وكذلك أبو يوسف له كلام، صاحب أبي حنيفة له كلام كذلك الإنكار على هؤلاء الجهمية والطعن فيهم، وأحمد وإسحاق والفضيل هؤلاء كلامهم لا يحصى في كتب الاعتقاد والسنة. نعم.
قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الحمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المرسي التي ذكرها في كتابه.
نعم، هذه المسألة أيضا هذه أمر مهم جدا، أن هذه التأويلات الموجودة بأيدي الناس في زمانه وقد في زماننا هذا هي بعينها كلام بشر المرسي. ولذلك إذا رجعت إلى كلام عثمان بن سعيد الداري رحمه الله في كتابه النقد على بشر المريسي أو الرد على بشر المريسي العنيد المخالف للتوحيد، وجدت كلام بشر المريسي هو كلام هؤلاء المعطلة كابن فورك وغيره، لأن ابن فورك خمد بعد أبي الحسن الأشعري ثم ألف كتابه في تأويل الصفات وأتأول به الصفات، حتى أنه قال مقالته الشنيعة أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس برسول الله، محمد الذي مات انتهت نبوته فلا يقال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقولون قتلوه لأجل هذه المقالة. ثم ابن فورك هذا ألف كتابة في تأويل الصفات له مشكل حديث سماه، جمع فيه أحاديث الصفات وسماها مشكل ثم تأولها ولم يثبت منها شيئا. ومقالته هذه كما يقول الشيخ رحمه الله هي عين مقالة بشر المريسي، مقالة الرازي في كتابه تأسيس التقديس هي بعينها مقالة بشر المريسي، لكن أحيانا هذا يقعد قواعد جديدة ويفرع كلام طويل، لكن عين المقالة موجودة. واضح؟ ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد أن هؤلاء القوم كلهم على مذهب واحد، فكلام السلف في بشر المريسي ينزل على من؟ ابن فورك، وينزل على من؟ الرازي، وينزل على من بعده إلى يومنا هذا. فكل من عطى صفات الله جل وعلا وتأولها ينزل عليه كلام أحمد ومالك والشافعي وفلان من العلماء، ليس مذهبا قد ذهب واندرس وانتهى، لأن بعض الناس للأسف يعني يدرس كتب العقيدة ثم لما يأتي في زمانه وناس يعطلون الصفات يروح يتأولهم ويدافع عنهم ويذب عنهم، لا، مقالة يمس مقالة بشر المريسي سواء بسواء. انظر إلى موقف أحمد والدارمي وغيره منه ثم انظر إلى موقفك أنت، ينبغي أن يكون موقف متوافق مع موقف هؤلاء الأئمة العلماء. ولذلك الشيخ رحمه الله سيأتي في ثناء السلف رحمه الله على كتاب الدارمي، لأنه نقض أصول بشر وبين فساد مذهبه، وعلى تشنيع بشر على أهل السنة يقولهم مقالة ثم يشنع عليهم في هذه المقالة ويشتمهم، وأصل المقالة أصلا غير موجودة، كما يفعل الباطل في كل زمان ومكان، يسمون إلى أهل الحق مقالة ويسمونها مشبهة، ثم هذه المقالة يسمها لهم يلزمهم بوازن باطل، وأصل المقالة ما قالوا بها، يقال أين قال بها أحد من هؤلاء الذين تسميهم مشبهة أهل السنة، ما يستطيع أن يحيل إلى كتاب واحد. فأرد عليه الدارمي رحمه الله في كتابه النقض هذا، ولذلك كان العلماء يثنون عليه ثناء عظيم، حتى كان ابن القيم رحمه الله يقول أن كان شيخ ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية، اللي هو الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية كلاهما للدارمي، فكان يوصي بهما أشد الوصية. يقول ابن القيم وكان من سبق الوقوف على مذهب السلف في الصفات فليقرأ هذين الكتابين، وكان شيخ الإسلام يعظمهما جدا. وذلك يقول ابن عبد الهادي رحمه الله في رسالة طبعت قريبا جزء في الحديث، يقول فيها يقول ان كتاب بشر كتاب عثمان الدارمي رحمه الله هذا من انفع الكتب في رد شبه الجهميه، فانه قد كسر شوكتهم، وكتاب امام الائمه ابن خزيمه التوحيد نافع. يقول وعلى جلاله ابن خزيمه الا ان كتاب عثمان اعظم، لانه رد شبه الجهميه، يعني ياتي بشبههم ثم يرد على شبههم حتى يعني يرد على باطلهم. وسياتي ايراد كلام ايراد بعض كتب السلف رحمه الله من كلام شيخ الاسلام رحمه الله، لكن الشاهد ان مقاله اهل التعطيل واحده، يزيدون وينقصون فقط، والا مقالتهم واحده وتشنيعهم واحد وشبههم واحده، فمن قرا كتب السلف عرف قبح مقاله الخلف. فياتيك رجل الان يقول لك نحن على مذهب فلان ولسنا على مذهب الجهميه ونحن نبغي الله من مذهب الجهميه، ثم هو ينكر كلام الله عز وجل وينكر علو الله عز وجل وينكر الصفات الفعلية، بعدين يقول كلام الله ماني على مذهب الجهمية، إذا فما هو مذهب الجهمية؟ خبرنا، علمنا. فقد رد عليه شيخ الإسلام تيمية بكتاب نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية. نعم.
قال: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام.
أما بالنسبة للوفاء بالعقيدة رحمه الله فقد تاب من مذهبه، كان قد يعني دخل في علم الكلام وهو يعني نهاه الحنابلة كثيرا عن الدخول في علم الكلام، إلا أنه لم يستجب، ثم دخل بشيء من علم الكلام فزلت قدمه فيه ثم تاب في آخر حياته رحمه الله.
قال: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء فإنما
يعني قد يوجد لهم أحيانا في رد التأويل وإبطاله، لكن أحيانا أيضا في مواضع أخرى يتأولون الصفات، فهم إما بين المضطرب لا يعرف يعني اعتقاده ما هو، وإما بين الإنسان يعني يسير على قانون التأويل.
قال: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات للريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد أئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد.
وإذا قرأت هذا الكتاب علمت فعلا أن هذه المقالات الموجودة في زماننا هي بعينها مقالات بشر الريسي، وإذا قرأت كلام الدارمي وجدت أنك أنت يعني قصرت كثيرا جدا، وأن الناس قد قصروا في موقفهم من هؤلاء الجهمية، وأن الناس يعني قد يعني ضعف أمرهم حتى أنهم يعني ما اتخذوا موقف البراء من هذه العقائد الباطلة. وكتاب الرد على الجهمية للدارمي رحمه الله طبع طبعات يعني كثيرة، طبعة الشيخ الفقي رحمه الله قديمة، ثم طبع رسالة الدكتوراه بتحقيق الدكتور المعي مجلدين، ثم طبع بتحقيق واحد من الأسمرين نسيت اسمه مجلد، ثم طبع بتحقيق أبي مالك الرياشي في مجلد. فهذه أربع طبعات لهذا الكتاب النافع. نعم.
قال: حكى فيه من التأويلات بعيانها عن بشر المدرسي بكلام يقتضي أن المدرسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه
يعني
إذا
نظرت في حقيقة المدرسي وجدت أن أعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم ما قالت التعقيل منه، ومع ذلك يعني تجد ناس يعني دافعون عنهم أو يبررون أقوالهم في حين أنهم يقبحون فعل بشر المريسي. ما الفرق بين هذين؟ مع أن هذا أعلم وأعرف بالمعقول والمنقول من هؤلاء المتأخرين الذين لا يكادون يثبتون شيء من الصفات.
قال: ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم.
هذا أيضا ثناء من الشيخ رحمه الله على كتاب الدارمي رحمه الله، أن إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة مذهب السلف رحمه الله، وذلك يعني أوصي نفسي وإياكم بقراءة هذا الكتاب النافع.
قال: ثم إذا رأى الأئمة وأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المدرسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المدرسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صدق رحمه الله. كثير من المعاصرين يعني ممن يسلك مسلك هذه الفرق وهو على طريقة بشر المدرسي سواء بسواء. نعم.
قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا من مثل كتاب
السلف. كلام السلف كثير، والفتوى هذا مقصود بها الاختصار وليس التطويل، وإلا في الأول كلام السلف فلا يحصل، لكن يشير إلى بعض الكتب التي إذا رجع عليها طالب العلم ينتفع بها، فيها ذكر مذهب السلف رحمه الله ويقف على مذهبهم رحمه الله في جميع أبواب الدين. ولذلك إذا كنت أن تنتسب إلى مذهب هذا القوم السلف رحمه الله ينبغي لك أن ترجع إلى كتبهم، ارجع إلى كتب القرون الأولى التي ذكروا فيها من أسانيد عقائد أئمة السنة. السنة، مثل كتاب السنة للألكاعي اللي معروف بكتاب شرح أصول الاعتقاد على السنة والجماعة، والكتاب مطبوع في 9 أجزاء في 5 مجلدات تقريبا تحقيق الدكتور الحمدان، ثم طبع الآن بتحقيق أبي مالك الرياشي، أيضا طبع طبعة قبلها ثانية تحقيق واحد مصري اسمه كمال نشأة وكذا في 4 مجلدات، وطبع طبعة ثالثة اللي هي طبعة أبي مالك الرياشي أنا ما رأها، رأيت إعلانها فقط لكن حقيقة ما قرأتها، وطبعة الحمدان فيها أخطاء شنيعة جدا وسيئة.
قال والإمانة لابن بطة والسنة لأبي ذر من الهرم.
الإمانة لابن بطة رحمه الله مطبوعة أيضا، لكن مطبوعة أكثرها ليس كلها، طبعت أولا جزئين، الإبانة الآن عندها إبانتين الكبرى والصغرى، أما الصغرى فهي في مجلد واحد، وهي عبارة عن اختصار لعقيدة أهل السنة والجماعة، طبعها طبعة مشهورة، طبعة الشيخ دكتور رضوان نعسان معطي، هي طبعة قديمة. وطبعة الإبانة الكبرى طبعت مجلدين، أول طبعة مجلدين في كتاب الإيمان وكتاب باب أهل الأهواء، طبعت مجلدين رسالة دكتوراه نفس الشيخ الدكتور هذا اللي حققها، ثم طبع مجلدين رد على الجهمية بتحقيق يوسف الوابل، وطبع مجلد رد على الجهمية بتحقيق السيف وليد النصر كذا اسمه، وطبع مجلدين كتاب القدر تحقيق واحد فلان الأثيوبي، وطبع مجلد أو مجلدين في فضائل الصحابة، صار كم مجلد؟ 2، 4، 6، 8 تقريبا 9 أو 10 مجلدات أو 11 مجلد، ثم طبعت بعد ذلك دار الراية طبعتها مجموعة كاملة فيما أذكر. نعم.
قال والسنة لأبي ذر بن الهروي.
نعم أبو ذر الهروي رحمه الله في كتاب السنة، لكنه ما يعرف الكتاب يعني، هل يعني هو موجود أو يعني فقد. نعم.
والرسول لأبي بكر لأبي عمر الطلمنكي،
وهذا أحد علماء الأندلس رحمه الله، وكتاب الأصول ينقل عن الشيخ الإسلام تيمية كثيرا في الفتاوى، والكتاب مفقود ما يعني ما يعرف أين هو، وهو من كتب أهل السنة ومن علماء المالكية في زمانه. نعم.
قال وكلام أبي عمر بن عبد البر،
كلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله موجود في التمهيد والاستذكار، ووجد أيضا في كتاب الانتقاء في بيان فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، وأيضا موجود في كتاب جامع بيان العلم والفضل أيضا في الكلام على الصفات وتبديع الأشاعرة والإنكار عليهم وأنهم ليسوا من يعني علماء أهل السنة. نعم.
قال والأسماء والصفات للبيهقي،
أسماء والصفات للبيهقي طبع طبعات كثيرة، أحسن طبعة عبد الله الحاشدي اللي قدم لها الشيخ مقبل رحمه الله مطبوعة في مجلدين.
وقبل ذلك السنة للطبراني،
طبراني الإمام مشهور معروف له كتاب السنة مفقود أيضا، يسوق بإسناده اعتقاد أهل السنة والجماعة.
قال ولأبي الشيخ الأصبهاني،
أبو الشيخ الأصبهاني أيضا من أئمة السنة له كتاب السنة، لكن الله أعلم به يعني هل هو مفقود أو هو موجود، لكن ما له ذكر، له كتاب العظمة موقوع فيه 4 مجلدات أيضا فيه أبواب اعتقاد حسنة. نعم.
قال ولأبي عبد الله بن منذر،
أما ابن منذر رحمه الله فهذا يعني إمام الأئمة في زمانه، وقد طاف الشرق والغرب مرتين رحمه الله، طافها مرتين في طلب العلم، وله كتاب الإيمان مطبوع بتحقيق الشيخ علي ناصر الفقيهي، وله كتاب التوحيد أيضا مطبوع بتحقيق الشيخ علي ناصر الفقيهي، وله كتاب الرد على الجهمية تحقيق الشيخ أيضا، فهذه 3 كتب يعني كلها مطبوعة موجودة، أما كتاب السنة اللي أشار له الشيخ رحمه الله فالله أعلم، لعله يريد أحد هذه الكتب. التوحيد في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الإيمان فيه أبواب الإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة، والرد على الجهمية أيضا نقض أصول الجهمية وبين ضلال الجهمية. نعم.
قال ولأبي أحمد العسال الأصبهاني،
نعم هذا أيضا له كتب في ذلك، لكن كتبه ليست موجودة مفقودة، ونقل عن الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه، منها الرد على منها كتاب المراكشية، والعسال هذا يروي بإسناده كما يظهر من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
وقبل ذلك السنة للخلال،
الخلال أيضا إمام مشهور من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في طبقة أتباع رحمه الله، والخلال رحمه الله له كتاب السنة مطبوع في 3 مجلدات يعني 9 أجزاء مطبوع في 3 مجلدات وحققه دكتور الزهراني وكتابه نافع جدا ومسند. وفيه آخره الكلام على الجهمية وبيان كفر الجهمية والكلام على الواقفة وغير المطوائف الجهمية.
قال والتوحيد لابن خزيمة.
توحيد ابن خزيمة احنا ذكرناه في الدرس الماضي صح؟ التوحيد ذكرناه من حققه من اهل العلم وهو كتاب نافع جدا يعني. وابن خزيمة كان يلقب بإمام الأئمة رحمه الله. نعم.
قال وكلام أبي العباس بن سريج ورد على الجهمية لجماعة.
أبي العباس بن سريج له رسالة صغيرة جدا طبعت يعني قريبا بتحقيق دكتور وليد العلي وأظنها ضمن مجموع 10 أواخر لقاء 10 أواخر هي رسالة صغيرة لكن فيها بيان اعتقاده للسنة والجماعة. نعم.
قال والرد على الجهمية لجماعة.
لجماعة يعني من السلف لهم ردود على الجهمية كثيرة لا تحصى وقد ذكرت يعني بعضها في مقدمة تحقيقي لكتاب الرد على الزنادقة الجهمية الإمام أحمد ذكرت أكثر من 30 كتاب للسلف في الرد على الجهمية منها رد ابن منذر رحمه الله الإمام أحمد وغيره كلها مطبوعة وكثير منها مفقود وكان نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله 12 رد على الجهمية هو رد واحد ولا 2 ولا 3 ولا 4 12 رد على الجهمية أو حماد العلي حماد الخزاعي وكان يقول أنا أعلم الناس بالجهمية لأني كنت جهمية وكان يعرف يعني مداخلهم ومخارجهم وذلك رد عليهم في هذه الكتب الكثيرة طبعا لو في زمان هذا كان زعلوا عليه قالوا 12 رد يكفي واحد يا أخي ضيعت وقتك في هذا لكن حماية جناب الدين معظم عند السلف رحمه الله وإثبات صفات رب العالمين معظم عند السلف وذلك ما يملون لا من قراءة هذه الكتب ولا من تدابها ولا من تأليفها وإن كان في بعضها تكرار لكن فيها منفعة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كتب كثيرة في الصفات صح رسائل كثيرة ما قال خلاص في رسالة واحدة وانتهى الأمر لا قد يوجد في رسالة ما لا يوجد في الأخرى. نعم.
قال وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد.
السنة لعبد الله بن أحمد أيضا من الكتب النافعة جدا في باب الاعتقاد وباب الصفات والرفع الجهمية وقد طبع طبعة قديمة جدا نادرة الوجود ثم طبع طبعة رسالة دكتوراه تحقيق القحطاني ثم طبعت بتحقيق أبي مالك الرياشي في مجلدين أو مجلد ثم طبع بتحقيق عاد الحمدان في مجلد واحد ضخم. نعم.
قال والسنة لأبي بكر بن الأثرم.
وهذا مفقود لكن الأثرم له أجزاء مطبوعة حديثة. نعم.
والسنة لحنبل.
نعم هذا أيضا مفقود.
وللمروذي ولأبي داود السجستاني.
المروذي رحمه الله أيضا لا أعرف عنه شيء لكن للمروزي له كتاب المروذي غير المروزي. المروزي محمد بن ناصر المروزي له كتاب السنة مطبوع. طبع طبعتين عفوا 3 طبعات طبعة قديمة وطبعة بتحقيق دكتور عبد الله الصيري أحسن طبعة وطبعة في تحقيق دكتور يعني من غير ذكر اسمه نسب الكتاب إلى يعني أحمد بن نصر الخزاعي والكتاب لمحمد بن نصر الخزاعي وطبع كتاب بعنوانين عنوان كتاب الاعتصام بكتاب السنة وكتاب السنة والكتاب هو أصل السنة وليس للخزاعي هذا أحمد بن نصر رحمه الله وشيوخ غير شيوخ أحمد بن نصر الخزاعي لأن أحمد بن نصر الخزاعي متقدم على محمد بن نصر المروزي رحمه الله وقد رد عليه بعض طلاب العلم وبين أن الكتاب لمحمد بن نصر المروزي وليس للخزاعي أبدا أما أبو داود السجستاني فكتاب السنن في آخر مجلد مطبوع من السنة كتاب السنة وفيه باب الرد على الجهمية باب الرؤية باب كذا في إثبات صفات الله عز وجل. نعم.
قال ولابن أبي شيبة.
ابن أبي شيبة رحمه الله كتاب العرش مطبوع طبعتين طبعة تحقيق محمد النجدي وطبعة ثانية هي أجود منها تحقيق محمد خليفة التميمي رسالة الدكتوراه لكنها ضخمة جدا هذا العرش في إثبات العرش لله عز وجل وعلو الله على عرشه سبحانه وتعالى وابن أبي شيبة رحمه الله ابن أبي شيبة 2 كلاهما لما رفعت المحنة في وقت الإمام أحمد رحمه الله جلس للتدريس في المساجد حتى اجتمع عندهم آلاف وجلسوا لتدريس إيش؟ تدريس الصفات، إثبات الصفات وإملاءها. فلعل ما أملوه يعني هو الذي يريد الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم.
السنة لابن أبي عاصم رحمه الله مطبوعة طبعتين، طبعة الشيخ الألباني رحمه الله وطبعة تلميذه باسم الجوامح. وطبعة الجوامح يعني أتقى من طبعة الشيخ الألباني رحمه الله، لأن الشيخ الألباني رحمه الله يعني ما حقق الكتاب كضبط مثل، إنما اشتغل الشيخ بالتخريج، تخريج الكتاب، لكن باسم الجوامح اعتنى بضبط المثل، فاستدرك على الشيخ الألباني رحمه الله ما يعني سقط سواء من أسانيد أو من متون أو من كلام كثير سقط. وما من عالم لا يعني يحصل منها الغلط والزلل، لا يعصم يعني أحد من أهل العلم، لكن كان هم الشيخ الألباني رحمه الله التخريج فقط، هذا همه في إخراج الكتاب. نعم.
قال وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري،
وهذا من الكتب المفقودة طبعا.
قال وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري،
خلق أفعال العباد البخاري رحمه الله أيضا مطبوع، طبعات يمكن ثلاث طبعات، طبعة قديمة ثم طبعة مؤسسة الرسالة هي طبعة سقيمة جدا، ثم طبعة تحقيق الدكتور فهد الفهيد وهي أحسن الطبعات، طبعة مجلدين، المجلد الأول مقدمة عن الكتاب وعن الجهمية ودراسة كاملة، والمجلد الثاني في خلق أفعال العباد وفيه يعني في إثبات الصفات وكلام السلف رحمه الله في هذا الباب. وللبخاري أيضا في كتابه الصحيح كتاب التوحيد والرد على الجهمية، في بعض النسخ في نسخ البخاري كنسخ متقدمة كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ أيضا متقدمة كتاب التوحيد والرد على الجهمية. ولذلك إذا قرأت كتاب التوحيد اللي هو آخر كتبه في الصحيح وجدت أبواب كثيرة جدا في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فهم رحمهم الله مع اعتنائهم في باب الأحكام أيضا يذكرون باب الاعتقاد وإثبات الصفات. ولذلك ابن ماجه في كتاب السنن المقدمة، مقدمة ابن ماجه في كتاب السنن فيها إثبات الصفات والرد على الجهمية. والنسائي رحمه الله ماذا له؟ أني حسيت أنكم مليت شوية. النساء من يعرف ماذا له في إثبات الصفات؟ السنن الصغرى فيها شيء أو الكبرى؟ له كتاب النعوت في السنن الكبرى، كتاب النعوت طبع مجلد واحد رسالة علمية وهو أصلا في السنن الكبرى، وكتاب النعوت هذا في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، أبواب في إثبات صفات الله جل وعلا. أما الترمذي رحمه الله فكلامه كثير في السنن في إثبات الصفات والرد على المشبهة وإثبات الصفات على مذهب السلف، كقوله أن التشبيه أن يقال يد كيدي أو سمع كسمعي، وقالته في كتابه السنن رحمه الله. نعم.
قال وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي،
وكتاب الرد على الجهمية مثل ما ذكرنا لكم له كتابين، نقض أو رد على مسلم الريشي، كتاب الرد على الجهمية، كتاب النقض مجلدين، كتاب الرد على الجهمية صغير، طبع طبعات منها طبعة الشيخ بدر بدر محققة طبعة قديمة وما أعاد طباعتها مرة ثانية، ومنها طبعة ظاهر أخرجها أبو مالك الرياشي أيضا. نعم، لكن طبعته فيها يعني بعض الأشياء. نعم.
قال وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدر في الرد على الجهمية وكلام معين بن حماد الخزاعي.
نعم. بالنسبة لكلام الكناني رحمه الله له كتاب صاحب الحيدة، يعرفونه أو يعرفونه بأنه صاحب الحيدة، كتابه الحيدة والرد على القائلين بخلق القرآن، طبع طبعة قديمة واحد اسمه جميل حققه، ثم حقق الشيخ علي ناصر الفقيهي وفقه الله، ثم طبع حديثا قبل يعني سنة أو سنتين، نسيت المحقق وش اسمه، لكن الكتاب ذكر المحقق أنه وقف على نسخة خطية كاملة، وأن طبعة الشيخ علي ناصر ومن سبقه أنه سقط من الكتاب نحو الثلث، وتعرفون الثلث كثير ليس بيسير، وذكر أنه اعتمد نسخة خطية يعني متقدمة ومتقنة، والكتاب أيضا مطبوع مجلد لكن ما يحضر صراحة الاسم الدغ. نعم. وكلام معالي محمد الفزاعي كما ذكرنا لكم أنه له ردود على الجهمية، وأنه كان يعني شديد على الجهمية ثم قتل بسبب الجهمية، قتل وقطع رأسه وعلق يعني رحمه الله وغفر له، وكان يعني متسبب في قتل أحد هؤلاء الثلاثة، كانوا ابن أبي دؤاد ومعه اثنين، فقال فقتله الواثق، فلما أصبح هو متضايق من قتله، فقال له ابن أبي دؤاد: والذي نفسي بيده ما قتله أمير المؤمنين إلا كافرا. ثم قال: ابتلاني الله عز وجل بالفالج إن كان أمير المؤمنين قتله إلا كافرا. وقال آخر: حرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين إلا كافرا. ما الله يحرقني بالنار إذا ما قتله كافر، قتله كافر. وقال الثالث: قطعني الله عز وجل إرما إرما إن قتله إلا كافرا. أما ابن أبي دؤاد فمات بالفالج، اللي يسميه حنا مثل الشلل هذا مات به. أما الآخر الذي قال حرقني الله بالنار، فأظن اسمه الزيات، نسيت اسمه، فحرق بالنار. أما الثالث الذي قال قطعني الله إرما إرما فهرب، فدخل على بني خزاعة، قوم نعيم بن حماد الخزاعي، فقالوا: هذا غريم صاحبكم، هذا اللي تسبب في قتله. يقول: فضربوه بالسيوف حتى قطعوه، فأخزاهم الله عز وجل وقتلهم لأنهم ظلموا هذا الإمام الشهير رحمه الله وغفر له. نعم.
قال: وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى السيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثير
كثيرة. كلام كثير جدا، كلام أحمد رحمه الله بن راهويه وابن المبارك، كلام كثير جدا في يعني كلام على الجهمية والطعن فيهم. نعم.
قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروا من الشبهة فإنه يسير.
نعم، الدلائل السمعية التي دل عليها الوحي من الكتاب والسنة كثيرة، كذلك الدلائل العقلية لا تنفي إثبات الصفات بل هي تقرب الصفات، وهذا يعني كثير في كلام السلف رحمه الله من أراد ورجع إلى هذه الكتب. أما الشبه يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني أمرها يسير، لأن السلف أيضا أجابوا عن شبه هؤلاء، أجابوا عن شبه هؤلاء. نعم.
قال: وإذا كان أصل هذه المقالة
يقولون امرأة الجهم ابن صفوان أو الجعد أتت للسوق عند رجل من أهل السنة، عوام أهل السنة، فقالت: أكفر برب ينزل من السماء، حتى مرتبعة جادلة مثله، فقال ذاك الرجل: قال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فخصمها يعني قبحها الله. نعم.
قال: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعقيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ السبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
نعم، والله الحمد لله ما يستطيع أحد من المخالفين أن يورد كلام السلف في تأويل الصفات أو إنكار علم الله عز وجل أبدا، إنما كلام السلف واضح بين في إثبات الصفات. من الغرائب أن بعض المخالفين في عصرنا لما أتى إلى قول الإمام مالك رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الله إلى السماء الدنيا، قال: ينزل أمره، فقال هذا يعني قاله مالك، وإن كان لا يصح عن مالك لكنه مشهور عن مالك. كيف تنسب إلى الإمام مالك مقالة إسنادها باطل ومنكر ثم تنسبها إليه؟ هل هذا ترضاه لنفسك أن يقال حدثني مجهول عنك أنك قلت كذا؟ ما تظن نفسك. كيف في العقل والدين والعلم تنسب مقالة في الاعتقاد الإمام مالك رحمه الله أنه قالها؟ وهذه كما يقول ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيش الإسلامي، يقول: هذه مقالة عن مالك رواها حبيب بن أبي حبيب، وحبيب هذا ليس بحبيب بل هو كذاب وضاع، كان يعني عند الإمام مالك لكنه مشهور أنه كذاب وضاع، وقطعنا به الأئمة وهو يعني كذاب، يكفي هذا أنهم جرحوه وكذبوه، فإذا كان كذابا فإسناده باطل ومنكر لا يقبل، فكيف تنسب للإمام مالك هذه المقالة؟ أو يأتيك رجل يقول: فلان الإمام أحمد رحمه الله كان يتأول الصفات، وأين ذهبت كتبه ومقالاته التي لا تحصى؟ بل حتى المخالفين المتقدمين كان يقولون عن الإمام أحمد أنه هو الذي يثبت الصفات، وأنه كذا وكذا وأصحابه، وكانوا يطعنون في الحنابلة أنهم مشبهة، فكيف أن تخالف حتى أصحابه؟ أصحابك وأئمة مذهبك وتقول بهذه المقالة تنسبها لإمام أحمد. فأسعد الناس من أهل السنة، أسعد الناس بهؤلاء الأئمة أنهم اتبعوا طريقهم وأثبتوا الصفات على ما ورد عنه رحمه الله. نعم.
فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث.
نعم، هذا الأصل قاعدة عند السلف رحمه الله أن باب الأسماء والصفات باب التوقيف، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسول عليه الصلاة والسلام أو السابقون الأول اللي هم الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لا يصفون الله عز وجل من عندي أنفسهم، لأنهم لا يصفون الله إلا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي. أما أن الصحابة ينفرد يصف الله من نفسه هكذا، هذا لا يفعل الصحابة ولا يظن به. لماذا؟ لأنهم لا يقولون على الله بغير علم. فما ظنك، هذا في أحد المسائل، فما ظنك في باب الاعتقاد؟ هذا لا يمكن أن يصدر منهم رضي الله عنهم. مقالة الإمام أحمد رحمه الله الشهيرة في هذا الباب: لا يتجاوز القرآن ولا السنة في هذا الباب. نعم.
قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لوز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق به في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله أن بعد الكلام عن ذهب السلف وأنه بعيد عن التحريف والتعطيل وبعيد عن التكييف والتمثيل، وهذا تكلمنا فيه سابقا. ثم يقول أن ما وصف الله بنفسه ليس لغز، يعني أمر محير ما يعرفه الناس، يحتاجون إلى تعب وإعمال الذهن والاجتهاد في معرفته، لا، هذا ليس بلغز ولا أحاجة، بل معناه يعرف يعني من حيث يعرف مقصود المتكلم. أورد هذا الكلام في هذا الموضوع، ماذا يريد به؟ يريد هذا المقصود أو هذا المراد. لماذا؟ قال: لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول. الثانية قال: أفصح الخلق في بيان العلم. الثالثة: أنصح الخلق في بيان والتعريف. يعني أعلم الخلق بما يقول، أنت لما تتكلم عن قضية تعرفها وأتقنتها، حينما تتكلم فيها لا بتوضحها للمستمع، صح؟ إذا ما وضحتها ما تكون عالم بهذه المسألة. الواحد لما تشكل عليه المسألة تشوفه مثلا يريد أن يتكلم فيها لكن ما يعرفها، ماذا يصنع؟ يدور حول نفسه في المسألة. لكن حينما يكون عالم بهذه المسألة تجده يوضحها لك. ثم إذا كان أفصح الخلق لا يحتاج إلى تعب في أن يوصل المعلومة لك، لأنه غير فصيح ما يعرف الكلام، واضح؟ لكن لأنه فصيح يوصل لك المعلومة بحيث تفهمها. لو كان غير فصيح ما يحسن التعبير، قد يريد شيء ويعبر بتعبير آخر لأنه ما يعرف الفصاحة، صح؟ واضح هذه؟ الثالثة قال: وأنصح الخلق، لأن أنصح الخلق لا يمكن أن يتكلم معك بعبارة لا يريد معناها أو بعبارة ظاهرها الكفر ويتركك هكذا أبدا. هل يظن في أن مدرس والله هذا مدرس من خيرة المدرسين وهذا الله نفع فيه الطلاب وهذا كذا وكذا، ثم وظيفته أن يعطيهم عبارات تكون سبب في ضلالهم أو في سبب كفرهم، هل هذا تصور في هذا المعلم؟ مستحيل، بل يقال هذا المعلم إما يكون من أجهل الناس أو يكون يعني من أضل الناس يريد ضلالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بما يقول، ولذلك لما يقولهم إن الله حي 60، إن الله يتكلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، يعلم ما يقول، صح؟ ثم هو فصيح، ما يقول ينزل إيش معناها؟ ينزل، ما يريد يقول كينزل، يقول لا أنا ما أردت ينزل، أردت ينزل أمره، طيب بين لنا أنه ينزل أمره، حديث متواتر مروي عن كثير من الصحابة، ثم ينزل الله ينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يقول أنا ما أردت الله، أردت ينزل أمر الله جل وعلا. طيب وضح لنا حتى نعرف أن ما نقع في الضلال في هذا. وأنصح الخلق، حينما تتكلم بعبارة قد يفهم منها خطأ ماذا تصنع أنت؟ لازم توضحها أكثر عشان من نصحك ومحبتك للسامع تجد توضحها. الآن لو فرضنا أن المعلم تكلم بكلمة تشكل على الكثير، ماذا يصنع المعلم؟ يعيد وضعها ويوضحها. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ لأنه يريد أنه ما يخرجون إلا فهموا هذه العبارة، من نصحه ومحبة لهم يعيد العبارة مرة مرتين ثلاثة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعيد الكلام ثلاثا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي الصحيحين ومروي من حديث عائشة وغيرهم رضي الله عنهم قال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وكان تقول عائشة: استأذن على قوم استأذن ثلاثا. لأن عليه الصلاة والسلام من أنصح الناس حتى يوضح لهم هذا الأمر واضح، وكانوا في سفر وفي تعب، فلما يقول ويل للعقاب من النار ما ينتبهون، مو مثل اللي جالس عنده فمد بها صوته ويل للعقاب من النار، حتى اللي بعيد ماذا يصنع؟ ينتبه، اللي ما انتبه للأولى ينتبه للثانية. ويل للعقاب من النار ردها مرة ثالثة، لأن الناس في وضع مو وضع استماع الخطبة والكلام، لأن مسافرين وفي تعب. شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق بما يقول وأنصح الخلق، فهل يتصور أنه يتكلم بكلام ظاهر والتشبيه ويتركهم هكذا؟ هذا أبدا لا يتصور من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يتصور من أحد الناس، يعني أحد العلماء لما يألف كتاب ما يفهم أحد، يقول هذا الكتاب اللي ألفت لكم لا تأخذوا بظاهره، أنا أردت معاني ما تفهمونها، ما هي معاني المكتوبة لا معاني أخرى. أنت الله يجزيك خير، ما الكتاب هذا لا ينفعنا ولا ننتفع به صح؟ فهل هذا يعني لو في أحد العلماء إذن قلت لك والله ترى أنا ألفت كتاب والكتاب هذا ما راح أحد منكم يفهمه، جزاك الله خير خل كتابك عندك، ما إحنا قارين الكتاب بسهولة كذا صح؟ ما حد فاهم شنو في الكتاب. لما أقول لك والله ترى في كتاب شرح الكتاب الفلاني، مثلا يقول يمتدحون مثلا شرح الزاد، أي أحسن شرح الزاد عندك؟ أقول شرح الفلاني. لماذا يا شيخ؟ شو يقول لك؟ والله هذا مبسط موضح تفهم عباراته، فكك العبارات، ذكر أدلة، ذكر كذا وكذا. فهل يظن في كلام الله عز وجل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يفهمه إلا نوادر الناس، وإذا فهموه فلا يفهمون من المعنى الظاهر، إنما معنى باطن لا يدركه أي أحد؟ هذا أبدا لا يتصور في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وسبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية ولو أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث السابقة العدم والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.
نعم. يقول الشيخ في هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى كما أن نثبت الصفات له جل وعلا أنه ليس كمثله شيء، فلا يلزم من إثبات نزول الله عز وجل أو علو الله سبحانه وتعالى أنه كنزول الخلق أو علو الخلق أبدا، لوجه من الوجوه بأن الله سبحانه وتعالى صفات تليق به، وإذا كان الخلق يتفاوتون في صفاتهم فما ظنك بالخالق جل وعلا. ولذلك الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان وفيها نهر من لبن وعسل وخمر، لكن هل هي مثل ما في الدنيا؟ لا. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا كان هذا في المخلوقات فما ظنك بالخالق جل وعلا؟ هذا أبدا لا يكون. ولا يلزم من ذلك أن يكون في صفاته كما يدعون أن فيها حدوث، وأن الحدوث يستلزم سابقه العدم، أن الله سبحانه وتعالى معدم عن هذه الصفة، هذا كله من اللوازم الباطلة التي لا تزال، إنما الله يفعل ما يشاء كيف ما شاء أين ما شاء. ولا يلزم من وجود هذه الصفة الآن أنه يصف بالعدم، كما قال الطحاوي: ما استفاد من اسم الخالق بإيجاد الخلق، إنه يصف بالخالق قبل إيجاد الخلق سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء
قال ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه.
طبعا كلمه واجب وجوب وجوده بنفسه هذا واجب الوجود كما ذكره المحقق انه الغني عما سواه انه سبحانه وتعالى القديم الازلي الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. وهذه من عبارات يعني المتكلمين يقولون ان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، انما اهل العلم يقولون الله سبحانه وتعالى موجود وله صفات له كذا وكذا، وهذه عبارات ما عبر بها السلف رحمهم الله.
قال ومذهب السلف بين
وان كان العباره يعني في نفسها صحيحه لكن ماذا رجع من السلف مثل هذا الكلام.
قال ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماء الحسنى وصفاته العلى ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل.
نعم هذا السلف بين التعطيل والتمثيل، لا يعطلون الصفات يتأولونها ولا يجعلون لله صفة، كما أنهم إذا أثبتوا الصفات لا يلزم من إثبات الصفات أنها تشبه صفات المخلوقين. نعم وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع للتعطيل والتمثيل، المعطل ممثل والممثل معطل كذلك. كيف؟ قال
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى.
نعم المعطلة كيف أصبحوا يعني ممثلة وهم معطلة؟ لأنهم ما عطلوا إلا لم يمثلوا، فهم اعتقدوا أن الصفة هذه تشبه صفات المخلوقين فقالوا لا نثبت هذه الصفة، فأول اعتقدوا التمثيل ثم اعتقدوا التعطيل، وما قالتهم في التعطيل اللي هي إنكار صفات الله عز وجل يقول علماء حقيقتها أيضا أنها تمثيل. كيف؟ أنها تمثيل لله بالعدم، بأن التعطيل هذا عدم، لما يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا لا يوصف بشيء، هذا ما هو؟ هذا العدم، العدم هو الذي لا يوصف بشيء. فهم في حقيقتهم وإن كانوا معطلة إلا أنهم ممثلة، لأنهم شبهوا الله بالعدم، شبهوا الله بالعدم. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية مقالة التمثيل التشبيه أهون من مقالة التعطيل، لأن المشبه وإن كان مقالته كفر وضلال لكنه أثبت شيء، ومن يثبت شيء ليس كمن يعطل يجعلك معدوم لا وجود لك، واضح؟ يعني من يجعلك إنسان لكن فيك صفات نقص أحسن من لا يجعلك إنسان أصلا. من يثبت بعض الصفات وإن كان يشبهها أهون، وإن كان هو شر في نفسه أهون ممن يشبه الله بالعدم ويجعله كالعدم الذي لا وجود له.
قال فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام.
يعني هذه شبهتهم في تعطيل علو الله على عرشه، أنه إذا كان على عرشه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي للعرش.
قال فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها.
هذا لازم باطل، يقول أنه مساوي أو أصغر أو أكبر، هذا باطل. لماذا؟ لأنه وقع بقلبه أن الله سبحانه وتعالى كون على عرشه أنه مثل أي جسم أي شيء على عرشه، يقول إما أن يكون هذا الإنسان الذي على عرشه مساوي للعرش أو أكبر من العرش أو أصغر من العرش، فهو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى كخلقه، وإنما نعتقد نحن أن الله مستوى على عرشه. أما أنه سبحانه وتعالى عرشه أكبر منه، معاذ الله، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء جل وعلا، وما كان لمخلوق أن يكون أكبر من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه اللوازم يلزمون أنفسهم بها ويلزمون الناس بها لأجل تعطيل صفة استواء الله عز وجل على عرشه.
قال وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جمرا أو عرضا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذا أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير
يعني مثل قول هؤلاء إما أن يكون جوهرا وعرضا ذكر المحقق هنا معنى الجوهر والعرض والعرض يعني كما ذكر هنا جمع عرض يفهم به معرفة الجوهر يعرف معرفة العرض قال أعراضها التي لا يصح بقاؤها تقوم بغيرها وتعرض في الجواهر والأجسام إلى قوله نعم أنكرها السلف رحمه الله لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر كما يدعي هؤلاء ولا عرض الجوهر عبارة عن متحيز كما يقول هنا وهو عبارة عن جوهر لا يقبل التجزئ يعني جسم لا يقبل التجزئ أو عرض يعني جمعة عرض لا يصح بقاؤها وتقوم بغيرها العرض يعني ليس بجوهر ولا عرض يعني ليس بجزء لا يتقسم وليس بأشياء لا يصح قيامها إلا بغيرها هذا ما يقال في حق الله سبحانه وتعالى هذا يقال في أشياء الدنيا زين أشياء الدنيا يقوم بعضها ببعض ويحتاج بعضها إلى بعض وتكون يعني في حيز أما الله جل وعلا فلا يقال في حقه هذه المقالة نعم
إذا وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو
ماثل طبعا كما قلنا كما ذكر هنا عن قوام السنة أنها عبارات ما دارت عليه السلف ولا يعرفونها ولا يتكلمون بها إنما أتى بها أهل الكلام ثم أوردوها على أهل السنة نعم
قوله إذا كان مستويا على العرش فهو ماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين والقول الفاصل
نعم هم يعتقدون لما تقول في الاستواء وغيره يقول لك هذا يلزم منه الاستواء الإنسان على السرير أو على الفلك على السفن وهذا الاستواء يلزم من حاجة المخلوق إلى السرير مثل علو الشخص على الكرسي أو جلوسه على السرير أو محتاج إلى السرير واضح ومماس للسرير فقال هذا يلزم مما نثبت استواء الله على خلقه حاجة الله لهذا المخلوق ومماسة الله لهذا المخلوق وطبعا يقال لهم أن هذا لا يلزم لا من قريب ولا من بعيد لماذا؟ لأن الله ليس كمثل شيء لا في أفعاله ولا في صفاته جل وعلا ولا يلزم من استوائه على عرشه مماسته للعرش جل وعلا ولا يلزم من علوه على عرشه أنه يماس له وليست السماوات فوق الأرض هل السماوات تمس الأرض؟ محتاجة إلى الأرض؟ أبدا لا تحتاج إلى الأرض ولا تمس الأرض واضح؟ فهذا في مخلوق فما ظنك بالخالق جل وعلا هو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الأرض ولا يحتاج إلى العرش ولا يقال به أنه مماس ويحتاج وغير ذلك من الجدل الباطل
قال والقول الفصل وما عليه الهمة الوسط من أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم كعلم المخلوقين وقدراتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين على المخلوق وملزوماتها
نعم هذا مثل الذي تقدم كل هذه لوازم باطلة من عند أنفسهم نعم
قال المعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة طريقة السلفية أصلا لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير
نعم ثم ليس في العقل الصريح يعني السليم الصافي من الكذب ولا في النقل الصحيح الثابت في الإسناد الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية يعني طريقة السلف رحمه الله ما فيه لا في العقل ولا في النقل ما يخالفها أو يوجب مخالفتها لأنها قائمة على ماذا؟ على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا الموضوع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، لأن المقصود بالفتية الاختصار. أما الجواب عن شبهاتهم فهذا أطال فيه في دار تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية وغيرها من الكتب التي أطال فيها الكلام على شبهات هؤلاء القوم. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.